والمصلحة المرسلة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا نظرنا مثلا إلى جمع القرآن، جمع القرآن جمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده عليه الصلاة والسلام لم يجمع، فهل نقول جمع القرآن بدعة؟ العلماء أجمعوا من الصحابة فمن بعدهم أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب أن تقوم بها الأمة. هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل، لأن الوحي يتنزل، فلو نسخ القرآن كاملا فلكان هناك إدخال للآيات في الهوامش أو بين السطور، وهذا عرضة لأشياء غير محمودة. فكان من حكمة الله جل وعلا أنه ما أمر نبيه بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما لما انتهى الوحي بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام جمعه أبو بكر ثم جمع بعد ذلك. وفي أشياء حتى من إنشاء دواوين الجن، ومن استخدام الآلات، ومن تأليف العلوم، ومن الاهتمام بعلوم مختلفة وأشبه ذلك، من فتح الطرقات وتكوين البلديات والوزارات وأشبه هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد أمراء المؤمنين فيما بعد ذلك. إذن فالحاصل من هذا أن المصلحة المرسلة محدثة، ولكن لا ينطبق عليها هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذه ليست في الأمر وإنما هي في وسيلة تحقيق الأمر، فخرجت عن شمول هذا الحديث لها من هذه الجهة. ومن جهة ثانية أنها إحداث ليس في الدين وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل، سماها العلماء مصالح مرسلة وجعلت مطلوبة من باب تحقيق الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فهي واجبة ولا بد من عملها لأن لها حكم الغاية. العبادات قسم من الشريعة، والمعاملات قسم من الشريعة. فالعبادات إحداث أمر في عبادة على خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محدث وبدعة في الدين، وكذلك في المعاملات إحداث أوضاع في المعاملات على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مردود، لأنه محدث في الدين. مثاله أن يحول مثلا عقد الربا من كونه عقدا محرما إلى عقد جائز، فهذا تبديل للحكم أو إحداث لتحليل عقد حرمه الشارع، أو يبطل شرطا من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليل، فإبطاله لهذا الشرط محدث أيضا فيعود عليه بالرد. أو أن يحول مثلا عقوبة الزنا من كونها رجما للمحصن أو الجلد والتغريب لغير المحصن إلى عقوبة مالية، فهذا رد على صاحبه ولو كانت في المعاملات، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه. وهذا يختلف عن القاعدة المعروفة أن الأصل في العبادات التوقيت، والأصل في المعاملات الإباحة وعدم التوقيت، هذا يعني فيما يكون في معاملات الناس. أما إذا كان هناك شرط شرعي أو عقد شرط شرعه الشارع وأمر به واشترطه، أو عقد أبطله الشارع، فلا يدخل فيه جواز التغيير، وإنما جواز التغيير أو التجديد في المعاملات وأنها مبنية على الإباحة والسعة، هذا فيما لم يدل الدليل على شرطيته أو على عقده أو على إبطال ذلك العقد وما شابه ذلك. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة المشهور: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذا الحديث يأتي في جميع أبواب الدين، في يأتي في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف والإجارة إلى آخره، النكاح والطلاق وجميع أبواب الشريعة كما هو معروف في مواضعه من تفصيل الكلام عليه. نعم.
وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عده العلماء ثلث الدين أو ربع الدين، فإن الإمام أحمد قال: حديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة السابق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وحديث النعمان بن بشير. وذلك أن حديث النعمان دل على أن الأشياء منقسمة إلى حلال بين وإلى حرام بين وإلى مشتبه. فالحلال البين والحرام البين واضح الحكم، والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث. والحلال يحتاج إلى نية وإلى متابعة وعدم إحداث فيه من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى يؤجر عليه إلى آخر ذلك. فصار هذا الحديث ثلث الإسلام. وأبو داود صاحب السنن جعل الحديث أربعة وزاد عليها حديث الدين النصيحة، حديث الذي سيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. هذا يدلك على أن هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة، فهو ثلث الدين لمن فهمه. ففيه أن الأحكام ثلاثة: حلال بين واضح لا اشتباه فيه، وحرام بين واضح لا اشتباه فيه، وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ولكن يعلمه بعضهم. فالحلال البين الواضح من أتاه فهذا على بينه، بين للناس، والحرام البين الواضح أيضا بين للناس لا اشتباه فيه، فمن انتهى عنه فهو مأجور ومن وقع فيه فهو مأجور. وهناك ما هو مشتبه، ومن أجل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال البين مثاله أنواع المأكولات المباحة، تأكل اللحم والخبز وتشرب الماء إلى آخره، أنواع العلاقات المالية المباحة، البيع الواضح، الصرف الواضح إلى آخره، أنواع الإجارة الواضحة، الزواج الواضح، وأشبه ذلك مما اكتملت فيه الشروط ولا الشبهة فيه فهذا بين يعلمه الناس، وأيضا هو درجات. والحرام بين أيضا واضح، مثل حرمة الخمر وحرمة السرقة وحرمة الزنا وحرمة قذف الغافلات المؤمنات وحرمة الرشوة وأشبه ذلك مما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه. القسم الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام وبينهما، فجعل هذا القسم بين الحلال والحرام، وذلك لأنه يجتذبه الحلال تارة ويجتذبه الحرام تارة عند من اشتبه عليه. فالذي اشتبه عليه هذا الأمر يكون عنده بين الحلال والحرام، لا يدري هل هو حرام أو هو حلال، إن نظر فيه من جهة قال هو حلال، وإن نظر فيه من جهة جعله حراما، وهذا عند كثير من الناس. وأما الراسخون في العلم فيعلمونه، يعلمون حكمه هل هو حلال أو حرام. فقال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل قوله لا يعلمهن كثير على أن هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم. هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرها. ما هي المشتبهات؟ في أقوال كثيرة جدا وصنفت فيها مصنفات، وشروح هذا الحديث في الكتب المطولة طويل أيضا في تفسير المشتبهات، ووضوحها ينبني على فهم معنى المشتبه في اللغة وفي القرآن أيضا. أما في اللغة فاشتبه الشيء بمعنى اختلط، يعني صار يتنازعه أشياء متعددة جعلته مختلطا على الناظر أو على السامع. اشتبهت الأشياء عند عينه بمعنى اختلطت، ما يميز هذا من هذا. اشتبهت الأصوات عليه يعني تداخلت، فلم يميز هذا من هذا. فالمشتبهات في اللغة لا يتضح منها الأمر عند كثير من الناس لضعف قوته، فكما أن الناظر لضعف بصره اشتبه عليه، والسامع لضعف سمعه اشتبه عليه، فكذلك المسائل التي تدرك بالقلب تدرك بالبصيرة تشتبه من جهة ضعف البصيرة ضعف العلم. أما في القرآن فجعل الله جل وعلا المشتبهات أو المتشابهات فيما يقابل المحكمات في آية سورة آل عمران، وهي قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فدلت الآية على أن المحكم ما كان واضحا بينا، والمشتبه ما يشتبه علمه على الناظر فيه. وما في الحديث غير ما في الآية، من جهة أن ما في الآية من جهة المعاني، معاني الآيات، لأن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمعنى الآية يشتبه. والحديث من جهة العمل، من جهة الحكم، هل هذه من الحلال أو هي من الحرام. فإذا من جهة الاشتباه الأمر واحد، أن المشتبه فيما دلت عليه آية آل عمران هو غير الواضح، وهذا نستمسك به في تفسير المشتبه في هذا الحديث، لأن الكلمة إذا اشتبه معناها أو اختلف العلماء في معناها فإرجاعها إلى عرف الشارع في كلامه، يعني إلى ما كان عليه استعمال الشارع في القرآن، فهذا يريحنا من إشكال تفسير الكلمة. فنظرنا في هذه الكلمة مشتبهات، فجعلها بعض العلماء بمعنى اختلاط المال المباح مع المال الحرام، جعلها بعضهم في ما اختلف فيه العلماء في أقوال ربما يأتي بعضها، فتفسيرها الصحيح أن نجعلها مثل آية آل عمران، يعني ما اتضح ما لم يتضح للمرء، ما لم يتضح حكمه فهو مشتبه، وما اتضح حكمه من الحلال فهو حلال، وما اتضح حكمه من الحرام فهو حرام، وهذه محكمات، وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات أو المشتبهات أو المشبهات كما هي روايات في هذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وجماعة من أهل العلم فسروا المشتبهات بما اختلف الصحابة في حله وحرمته، أو اختلف العلماء في حله وحرمته، فقالوا مثلا أكل الضب اختلفوا فيه فيكون من قبيل المشتبه، وقالوا أن أكل بالناب من السباع اختلف فيه العلماء فيكون من قبيل المشتبه، أو لبس بعض الملابس اختلفوا فيها فيكون من قبيل المشتبه، وجعلوا اختلاط المال من حلال وحرام هذا من قبيل المشتبه في أشياء، وشرب ما يسكر كثيره من قبيل المشتبه من جهة الناظر فيه، وهذا في الحقيقة ليس واضحا، وهذه إذا جعلت من المشتبهات فهذا من جهة التأويل لا من جهة كونها مشتبهات بينة. فالإمام أحمد وإسحاق وجماعة إذا قالوا عن هذه الأشياء إنها مشتبهات فيعنون أنه ينبغي لمن ذهب إلى القول المبيح أن يستبرئ، من ذهب إلى القول المبيح في المسكر لا بد له أن يستبرئ لدينه ويذهب إلى القول الآخر. في أكل الضب السنة فيه واضحة، فينبغي أن يترك رأيه إلى السنة للأمر الواضح، يعني قالوا إنها من المشتبهات باعتبار الخلاف، وهذا ليس هو المقصود بالحديث، وإنما هم نظروا في اختلاف العلماء في ذلك. والذي ينبغي حمل الحديث عليه ما ذكرت لك من أن المشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات هي ما اشتبه علمه، ما اشتبه حكمه على من يحتاج إليه، فإذا اشتبه عليه حكم هذا البيع فاستبراؤه له حماية لعلمه، حماية لدينه. إذا اشتبه عليه حكم هذه المرأة هل هي مباحة له أم غير مباحة، فالاستبراء أن يتوقف حتى يأتيه إما أن تكون حلالا بينا أو حراما بينا. إذا تقرر ذلك فإنه إن المشتبهات هذه لها حالان. الحالة الأولى ما يتوقف فيه العلماء، فيتوقف العالم في حكم المسألة يقول أنا متوقف فيها، والعلماء توقفوا في شيء، مثل بعض المسائل الحادثة الآن تأتي مسألة مثلا من مسائل البيوعات أو مسائل المال الجديدة التي يحدثها الناس، والعلماء حتى ينظروا فيها لابد أن يتوقفوا. في بعض المسائل الطبية مثلا توقف العلماء، والعلماء توقفهم ليس عن عجز ولكن حماية لدينهم هم، لأنهم سيفتون الأمة، وإذا أفتوا الأمة فالحلال الذي صار في الأمة حلالا منسوب إليهم، وهم وقعوا عن رب العالمين جل وعلا، يعني أفتوا عن الله سبحانه، فينبغي أن يتوقفوا حتى تتبين لهم. فإذا توقف العلماء في مسألة فإذا هي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من المشتبهات ما تشتبه على غير العالم، فينبغي أن لا يواقعها حتى يردها إلى العالم، ينبغي يعني وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وبينهما، يعني بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في قوله لا يعلمهن كثير من الناس إرشاد إلى أن هناك من يعلم، فتسأل من يعلم عن حكم هذه المسألة. قال: فمن اتقى الشبهات، يعني قبل أن يصل إليه العلم أو في المسألة التي توقف فيها أهل العلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما استبراء الدين فهو من جهة الله جل وعلا، حيث إنه إذا استبرأ فقد أتى ما يجب عليه، متوقف فيها فأنا لا أقدم عليها لأنها ربما كانت حراما، والمؤمن مكلف فينبغي عليه وجوبا أن لا يأتي شيء إلا وهو يعلم أنه حلال، ولا وإذا أراد أن يقدم على شيء يقدم على شيء يعلم أنه غير حرام. فمن توقف عن الحلال المشتبه أو عن الحرام المشتبه فقد استبرأ للدين، لأنه ربما واقع فصار حراما وهو لا يدري. هل يقال هنا هو لا يدري معذور؟ لا، غير معذور، لأنه يجب عليه أن يتوقف حتى يتبين له حكم هذه المسألة يأتيها على أي أساس. هو مكلف لا يعمل عمل إلا بأمر من الشرع، لهذا قال: فقد استبرأ لدينه. قال: وعرضه. وعرضه لأنه في أهل الإيمان من أقدم على الأمور المشتبهات فإنه قد يوقع فيه، قد يتكلم فيه بأنه قليل الديانة، بأنه لم يستبرئ لدينه، فإنه إذا ترك مواقعة المشتبهات استبرأ لعرضه. وفي هذا حث على أن المرء لا يأتي ما يعاب عليه في عرضه، فالمؤمن يرعى حال إخوانه المؤمنين ونظرة إخوانه المؤمنين إليه، ولا يأتي بشيء يقول: أنا لا أهتم بقول أهل الإيمان، لا أهتم بقول أهل العلم، لا أهتم بقول طلبة العلم. فإن استبراء العرض حتى لا يقع فيه هذا أمر مطلوب، وقد جاء في الأثر: إياك وما يشار إليه بالأصابع، يعني من أهل الإيمان حيث ينتقدون على العامل عمله فيما لم يوافق فيه الشريعة. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هنا وقع في الحرام فسرت بتفسيرين: الحرام الذي هو أحد الجانبين الذي الشبهات فيما بينهما، لأن جانب حلال وجانب حرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو أحد الجهتين. وفسر الحرام بأنه وقع في أمر محرم حيث لم يستبرئ لدينه، حيث وقع في شيء لم يعلم حكمه، شيء مسألة واقعتها بلا علم منك أنه جائز، فلا شك أن هذا إقدام على أمر دون حجة. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا في المسائل التي تتنازعها الأمور بوضوح. هناك مسائل من الورع يستحب تركها، ليست هي المقصودة بهذه الكلمة، لأنه قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يكون معه شيء من الماشية، فإذا الماشية من طبيعتها أنها بعض الأحيان تخرج عن مجموع الماشية وتذهب بعيدا، فإذا قارب حما محميا، مثلا أرض محمية للصدقة أو محمية لملك فلان أو ما أشبه ذلك، فإن مقاربته بماشيته للحمى لا بد أن يحصل منه بعضها يعني، ويأخذ من حق غيره. وهذا تمثيل عظيم في أن حمى الله محارمه، وما هو داخل هذا الحمى هو الدين، وهذه المحارم حمى، فمن قارب فلا بد أنه يحصل منه مرة أن يتوسع فيدخل في الحرام حتى في الأمور التي يكون عنده فيها بعض التردد لا كل التردد. فلهذا مثل عليه الصلاة والسلام بهذا المثال العظيم فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه لأنه قارب. قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فحمى الله محارمه بها يقوى دين المرء. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن من قارب الحمى من قارب المحارم من قارب الحرمات فإنه يوشك أن يقع في المحرم في من جراء تساهله. نفهم من هذا الحديث أن الحلال البين واضح والحرام البين واضح والمشبهات المشتبهات عرفنا تعريفها وحكمها وتقسيمات الكلام عليها وأنه يجب على طالب على صاحب الدين يجب على المسلم أن لا يأتي شيئا إلا وهو يعلم حكمه. إذا لم يعلم فليسأل فتكون إذن المسألة مشتبهة عليه ويزول الاشتباه بسؤال أهل العلم. فإن بقيت مشتبهة على أهل العلم فإنه يعني حتى يحكموا فيها فإنه يتوقف معهم حتى يعمل ذلك. هناك مسائل ليست مشتبهة يعني في الأحكام لكونها تبع الأصل جريان القواعد عليها دخولها ضمن الدليل. فإذا المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخل ضمن هذا الحديث من جهة كونها مشتبهة. فأنا نقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء فإذا يخرج منها بتاتا على جهة أن من وقع فيها وقع في الحرام لا، ولكن هذا على جهة الاستحباب وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث أن الخروج من خلاف العلماء مستحب. يعني أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة فالخروج من خلافهم إلى متيقن هذا مستحب، وهذا صحيح باعتبارات وفي بعض تطبيقاته قد لا يكون صحيحا في تفاصيل معلومة. مثاله مثلا قصر الصلاة في السفر. العلماء مثلا جمهور العلماء يعني جمهور الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد حدوا المدة بنية إقامة 4 أيام فصاعدا، لأنه إذا نوى إقامة 4 أيام فصاعدا لم يترخص في رخصة السفر. وهناك قول ثاني الحنفية لأن له أن يترخص ما لم يجمع إقامة أكثر من 15 يوما. وهناك قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بأن له أن يترخص حتى يرجع إلى بلده. هذه أقوال ثلاثة. القول الأول وهو كونها 4 أيام رجح على غيرها من جهة أن المسألة من حيث الدليل مشتبهة، وإذا كان كذلك فالأخذ فيها باليقين استبراء للدين لأن الصلاة ركن الإسلام الثاني، فأخذ اليقين في أمر الصلاة هذا مما دل عليه هذا الحديث لأنه استبراء للدين، لأن 4 أيام هذه بالاتفاق أنه يترخص فيها. وأما ما عداها فهو مختلف فيه. فإذا كان كذلك فالخروج من الخلاف هنا مستحب فنأخذ بالأحوط. ولهذا رجح كثير من المحققين هذا القول باعتبار الاستبراء وأن في الأخذ به اليقين في أمر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم الأركان العملية. من المسائل التي أيضا يتعرض لها العلماء في هذا الحديث الأكل من مال من اختلط في ماله الحلال والحرام. يعني رجل يعني رجلا مثلا في ماله حرام، نعلم أنه يكتسب من مكاسب محرمة، إما أنه يرتشي أو عنده مكاسب من الربا أو ما أشبه ذلك، وعنده مكاسب حلال، فما الحكم في شأنه؟ جعله العلماء، جعله بعض العلماء داخلا في هذا الحديث، وأن الورع الترك على سبيل الاستحباب لأنه استبراء. وطائفة من أهل العلماء، طائفة من أهل العلم قالوا بحسب ما يغلب، فإن كان الغالب عليه الحرام فإنه يستبرأ، وإن كان الغالب عليه الحلال فإنه يجوز أن تأكل منه، ما لم تعلم أن عين ما قدم لك من الحرام. وقال آخرون منهم ابن مسعود رضي الله عنه: لك أن تأكل والحرام عليه لتغير الجهة، فهو اكتسبه من حرام وحين قدم لك قدمه على أنه هدية أو على أنه إضافة أو هبة أو ما أشبه ذلك، وتغير الجهة يغير الحكم، كما في حديث بريرة قالوا يا رسول الله في اللحم إنه تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها، هو عليها صدقة ولنا هدية، لاختلاف الجهة، مع أنه عين المهدى وهو اللحم. فقال جماعة من الصحابة ومن أهل العلم: إنه يأكل والحرام على صاحبه، على من قدمه، وأما هذا فقدمه على أنه هدية فلا بأس بذلك. وقال آخرون في هذه المسألة: إنه يأكل منه ما لم يعلم أن هذا المال بعينه حرام، يعني أن عين ما قدم حرام، فإذا علم أن عين ما قدم حرام فلا يجوز له أكل هذا المعين، ويجوز أكل ما سواه. واستدلوا على ذلك بأن اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأكلون الربا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أكل من طعامه في تفاصيل. المقصود من هذا كمثال لاختلاف العلماء في تنازع في هذه المسألة، هل تدخل في هذا الحديث أم لا، وجملتهم على دخوله من جهة الورع وليس على دخوله من جهة أنه من أكل فقد أكل حراما، مع أن عددا من المحققين رجحوا قول ابن مسعود، وهو ترجيح ظاهر من حيث الدليل، كابن عبد البر في التمهيد وكغيره من أهل العلم، في تفاصيل يطول الكلام عليها. نكتفي بهذا القدر، نكمل الحديث باقي جملة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا فيه أن صلاح القلب الذي هو معدن الإيمان به يكون التورع، به يكون التوقف عن الشبهات، به يكون الإقدام على المحرمات، هذا راجع إلى القلب، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله في تصرفاته، وإذا فسد فسد الجسد كله. تعليق هذا بالقلب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، والقلب من حيث إدراك المعلومات هو الذي يدرك، فعند المحققين من أهل العلم والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن هذا معلق بالقلب، يعني حصول الإدراكات وحصول العلوم والصلاح والفساد والنيات وإلى آخره، هذا معلق بالقلب. إذا كان كذلك فما وظيفة الدماغ أو المخ وظيفته الإمداد، هذا على قول المحققين من أهل العلم. فاختلفوا في العقل هل هو في القلب أم هو في الرأس، والصحيح أنه في القلب، والعقل ليس جرما وإنما المقصود به إدراك المعقولات، والدماغ وما في الرأس هذه وسيلة تمد القلب بالإدراكات. القلب هل يدرك من جهة كونه مضغة؟ لا، يدرك من جهة كونه بيت الروح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق في الكلام على حديث النعمان بن بشير في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ونزيد المسألة بيانا بأن قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أنه لشدة مقاربته للحرام فإنه صور كأنه واقع فيه، فإن الذي يقع في الشبهات يؤدي به ذلك إلى مواقعة الحرام، كما مثل له عليه الصلاة والسلام بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والقول الثاني أن الوقوع في الحرام أنه لاشتباه الأمر عليه وعدم دخوله فيه بحجة، أنه ربما وقع في الحرام، يعني في أن هذا الأمر حكمه الحرمة، فوقع فيه من غير علم، وكان وقوعه فيه نتيجة لعدم استبرائه وبعده عن المشتبهات. وهذان توجيهان وجه بهما جماعة من الشراح، وقد ذكرت لكم أيضا بالأمس توجيهان لأهل العلم تدخل في هذين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث تميم الداري من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله، على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده، فليس ثم أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة. والنصيحة هذه فعيلة من النصح، وأصل النصح في لغة العرب فسر بأحد تفسيرين: الأول أن النصح بمعنى الخلوص من الشوائب والشركة، فيقال: عسل ناصح أو نصوح إذا لم يشبه شيء. وفسر، وهو الثاني، فسرت النصيحة بأنها التئام شيئين بحيث لا يكون ثم تنافر بينهما، فيعطى هذا الصلة بهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا. قالوا ومنه قيل للخياط ناصح لأنه ينصح الطرفين إذ يجمعهما بالخياطة. والنصيحة عرفت يعني في هذا الحديث بأنها إرادة الخير للمنصوح له، وهذا يتعلق بنصح أئمة المسلمين وعامتهم. أما في الثلاثة الأول فإن النصيحة كما ذكرنا أن تكون الصلة بين الذاتين على التئام بحيث يكون هذا قد أعطى حق هذا فلم يكن بينهما تناقض. ومعلوم أن العبد في صلته بربه أن عليه حقوقا كثيرة واجبة ومستحبة، وكذلك في حق القرآن، وكذلك في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجعل الدين كله النصيحة لأنه كما سيأتي تفصيله، لأن النصيحة تجمع الدين كله بواجباته ومستحباته. ففسرها بعد ذلك بقوله: قلنا لمن يا رسول الله، إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء: الدين النصيحة يعني أن معظم الدين وجل الدين النصيحة، وهذا على أخذ نظائره كقوله: الدعاء هو العبادة، والحج عرفة، وأشباه ذلك. لكن إذا تأملت في كون هذه الأشياء لها النصيحة رأيت أنها جمعت الدين كله، العقائد وفي العبادات والمعاملات وفي حقوق الخلق وحقوق من له الحق بجميع صوره. قالوا: لمن يا رسول الله؟ واللام هنا في قولهم لمن يعني للاستحقاق، النصيحة لله يعني مستحقة. قالوا لمن يعني من يستحقها في الدين. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاشتملت على أشياء الأمور: الأول النصيحة لله، وهي كلمة جامعة لأداء حق الله جل وعلا الواجب والمستحب. فحق الله الواجب هو الإيمان به بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، إيمان بأنه هو الرب المتصرف في هذا الملكوت وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره للأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. والنصيحة لله في ألوهيته أن يعطى الحق الذي له في ألوهيته، وهو أن يعبد وحده بجميع أنواع العبادات، وأن لا يتوجه لأحد بشيء من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. كل عبادة توجه بها إلى غير الله جل وعلا فهي خروج عن النصيحة لله جل وعلا، يعني عن أداء الحق الذي له سبحانه وتعالى. وفي الأسماء والصفات النصيحة لله جل وعلا أن نؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا سمي له ولا ند له ولا كفو له، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات. فيعتقد المسلم أن الله جل وعلا له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، وأنه في أسمائه وفي صفاته ليس له مثيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط الثاني. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.